شعب فلسطين مصروف بيدي أحكم بالسكين طال عدوك يا شعب فلسطين مصروف بيدي أحكم بالسكين طال عدوك زلزلهم بالغضب اللائمهم أوهل من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللائم.
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. أمير عبد اللهيان يستقبل نظيره العماني ويشيد بجهود سلطنة عمان لتسهيل المفاوضات الخاصة برفع الحظر. الشبان الفلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال والمستوطنون في قلقيلية ويوقعون إصابات في صفوفهم. تجدد الاشتباكات في السودان بين قوات الجيش والدعم السريع وأمدرمان مسرح للمعارك. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني أن تطوير العلاقات بين دول الجوار سيؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. وأعرب حسين أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مع نظير العماني بدر بن حمد البسعيدي الذي وصل طهران اليوم عن تقدير إيران لجهود عمان بشأن تسهيل المحادثات الخاصة برفع الحظر. وفي وقت سابق اليوم أثنى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على جهود مسقط التي طالما لعبت دورا بناء في قضايا حوار إيران مع الأطراف الدولية. صرح القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية بأن تحقيق النجاح في الحرب الهجينة رهن بمشاركة وتعاون جميع أبناء الشعب. وقال اللواء حسين سلام إن العدو شن حربا هجينة شاملة ضد الشعب الإيراني وعبأ فيها جميع وسائله وإمكانياته وكرس جميع خبرات الحروب الماضية جملة واحدة، غير أنه وجد أمامه قوات التعبئة، مضيفا أن القوة نشأت من صميم الشعب ونجحت في زرع اليأس لدى العدو. وأشاد اللواء سلامي بالحضور الكامل لقوة التعبئة الشعبية وأخذها على عاتقها مهمة بناء البلد وحل مشاكل الناس لا سيما الطبقات الفقيرة في المجتمع. أصيب 5 مستوطنين جراء رشقهم بالحجارة قرب بلدة عزون في قلقيلية فيما أضرمت النار بعدة مركبات لهم، وذلك بعد سلسلة اعتداءات شنها المستوطنون على الفلسطينيين وأدت إلى إصابة شاب فلسطيني وإضرام النار بعدة سيارات فلسطينية. وفي ذات البلدة ألقى شبان فلسطينيون قنابل يدوية تجاه قوة صهيونية اقتحمت البلدة فأصابوا أحد جنودها ودارت مواجهة عنيفة استخدم خلالها الجنود الصهاينة القنابل السامة والرصاص. كما اقتحمت قوة الاحتلال بلدة العيساوية بالقدس حيث تصدى لها السكان ببسالة. هذا ورصد مركز المعلومات الفلسطيني 10 عمليات للمقاومة خلال اليومين الماضيين ألحقت إصابات بجنود الاحتلال. طلبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالخروج عن صمته حيال انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المستمرة ضد الفلسطينيين واتخاذ مواقف جادة بهدف إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني. وأكدت الوزارة في بيان أن السلطات الاحتلال تواصل تدميرها الممنهج على أرض فلسطين بما يغلق الباب نهائيا أمام أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود عام 67. وندد البيان بانتهاكات قوة الاحتلال وعصابات المستوطنين وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، مشيرا إلى أن الاحتلال ماض في تعميق عمليات الضم الاستعماري التدريجي لأراضي الضفة الغربية بهدف تهويدها وإلغاء الوجود الفلسطيني فيها. عقد في باكستان مؤتمر لدعم القضية الفلسطينية، أكد المشاركون فيه على أن القضية الفلسطينية قضية إسلامية ودولية، وتقع مسؤولية حلها على عاتق العالم الإسلامي والمجتمع الدولي. ونظم مجلس وحدة المسلمين وجمعية فلسطين باكستان مؤتمرا بعنوان حسين مني، وذلك بحضور قيادات فلسطينية، تعبيرا عن دعم باكستان المتواصل للقضية الفلسطينية. كما أكد الحاضرون في المؤتمر على أهمية دعم المقاومة الفلسطينية لتعزيز الحضور العسكري بوجه الاحتلال الصهيوني ودحره عن الأراضي الفلسطينية المحتلة. وللمزيد حول مؤتمر إسلام أباد لدعم القضية الفلسطينية نستمع إلى التقرير التالي.
في مقاربة بين القضية الحسينية والقضية الفلسطينية، نظم مجلس وحدة المسلمين وجمعية فلسطين باكستان مؤتمرا بعنوان حسين مني بحضور قيادات فلسطينية للتعبير عن دعم باكستان المتواصل للقضية الفلسطينية.
نحن وفد الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين نزور باكستان بدعوة من مؤسسة فلسطين باكستان. هذه الزيارة تستهدف وتهدف إلى تعزيز العلاقات ما بين المنظمات والجمعيات الأهلية التي تهتم بقضية فلسطين وبين الشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم. ما نرجوه وما نطلبه من هذه الشعوب أن تبقى متمسكة بالحق وأن تبقى محافظة على مواقفها الشريفة في دعم القضية الفلسطينية،
لأن القضية الفلسطينية قضية إسلامية ودولية، فإن حلها أيضا مسؤولية إسلامية ودولية، يؤكد المشاركون.
فلسطين مسؤولية الجميع، كل الدول الإسلامية يجب أن تدعم فلسطين فعلا وليس بالكلام فقط، تماما كإيران التي تدعم بالسلاح والتدريب. فهذا ما يحتاجه الفلسطينيون فعلا لدحر الاحتلال وتخليص العالم من الغدة السرطانية.
كما أكد الحاضرون على أهمية تدعيم قوة المقاومة لتعزيز الحضور العسكري بوجه الاحتلال الإسرائيلي ودحره عن الأراضي الفلسطينية.
وجه زعيم المعارضة لدى الكيان الصهيوني انتقادات لاذعة لخطة الإصلاح القضائي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائلا إن الحكومة تقود البلاد إلى كارثة. وقال يائير لابيد إن الحكومة لم تجري مناقشة واحدة حول العواقب الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والسياسية لهذه الخطوة، محملا نتنياهو مسؤولية ما سماه بتوتر العلاقة مع أمريكا، وأضاف أن الولايات المتحدة لم تعد أقرب حليف لنا. بدوره دعا بيني غانتس وزير الحرب الصهيوني السابق نتنياهو إلى تجميد خطة الإصلاح القضائي، محذرا من أنها ستزرع الانقسامات في المجتمع الإسرائيلي. سمع صباح اليوم دوي انفجارات متتالية في جنوب أمدرمان غرب العاصمة الخرطوم بعدما اشتدت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة. واتهم الجيش السوداني في بيان ما اسمه الميليشيا المتمردة الدعم السريع باستهداف احد المستشفيات بالقصف المدفعي، ما ادى الى الحاق اضرار كبيرة بالمبنى. كذلك شهدت مدينة كاسا الواقعة على بعد نحو 80 كيلومترا شمال غرب نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور اشتباكات محتدمة بمختلف انواع الاسلحة بين الجيش والدعم السريع. وللمزيد حول الازمة السياسية والميدانية في السودان نستمع الى التقرير التالي.
تحتدم المعارك في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، بينما تتضاءل فرص الحلول السياسية مع تقدم التصعيد الميداني على ما سواه، وتجددت الاشتباكات العنيفة وسط أمدرمان والخرطوم بحري بين الجانبين. وقال الجيش السوداني إن قواته نفذت عملية نوعية ناجحة بمناطق المهندسين والعودة وحمد النيل بالخرطوم. وزارة الصحة السودانية قالت إن عدة مدنيين قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بطائرات مسيرة شنته قوات الدعم السريع على مستشفى في مدينة أمدرمان. وأفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارات قوية ومتتالية جنوب مدينة أمدرمان في وقت دارت فيه معارك بين الجيش والدعم السريع على 3 محاور في مدينة كاس في ولاية جنوب دارفور. وأعلنت قوات الدعم السريع انضمام كامل قوة شرطة الاحتياطي المركزي بولاية شرق دافور في خطوة وصفتها بنقلة جديدة ستفتح الباب أمام انضمام آخرين، بينما يتحدث الطرف المقابل عن تحقيق مكاسب ميدانية ضد قوات حميتي. ودخلت الحرب في السودان بين الطرفين المتصارعين شهرها الرابع وسط اشتداد المواجهات العسكرية وتفاقم معاناة المدنيين المحاصرين داخل العاصمة، إضافة إلى النازحين منها إلى الولايات. وبعدما كثر الحديث عن نشر قوات إفريقية، رفض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان نشر أي قوات دون موافقة الحكومة السودانية. يأتي هذا فيما قالت مصادر بالحكومة السودانية إن ممثلين عن الحكومة وصلوا إلى مدينة جدة السعودية لاستئناف المحادثات مع قوات الدعم السريع. ويقول خبراء إن البرهان ودقلو اختارا خوض حرب استنزاف، ويأمل كل منهما في الحصول على تنازلات أكبر من الطرف الآخر على طاولة المفاوضات.
لم تؤدي إلى حل، أو حتى أنهم يعني ما زالوا أن يقدموا هدنة حتى يتم انتهاكها.
فالحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من 4 أشهر أدت إلى مقتل أكثر من 1000 شخص وإصابة 12,000 وتشريد أكثر من 3 ملايين.
أعلنت موسكو أن اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود منتهية بالفعل وتم وقف تنفيذها. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن هذه الاتفاقات لم تعد سرية المفعول اعتبارا من اليوم، لأن الجزء المتعلق بروسيا من الاتفاق لم يتم الوفاء به، مضيفا أنه بمجرد الوفاء بالجزء الروسي فإن موسكو ستعود إلى العمل بالصفقة. من جهتها أكدت بعثة روسيا في الأمم المتحدة أنه لا مزيد من المحادثات بشأن اتفاق تصدير الحبوب، وأن القرار الروسي نهائي، بينما حذرت واشنطن موسكو من تداعيات الانسحاب من الاتفاقية. وحول انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب وما عقب الموقف الروسي، إليكم التقرير التالي.
في ظل المعارك العسكرية المتواصلة يدخل سلاح الاقتصاد ميدان الحرب في أوكرانيا. سلاح الحبوب والموارد الغذائية يصبح سلاحا روسيا فعالا في مواجهة التكتل الغربي خلف كييف. موسكو أعلنت وقف العمل باتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود، معتبرة أن عدم تنفيذ الالتزامات التي طلبتها روسيا أدى إلى قرار وقف مفاعيل الاتفاق مع انتهاء مدته يوم الاثنين. الكرملين ربط بين تنفيذ هذه الالتزامات وبين العودة إلى العمل بالاتفاق.
كما أوضح الرئيس بوتين في وقت سابق، لن يتم الالتزام بالتعهدات التي تهم روسيا في هذا الاتفاق، لذلك فإن مفاعيل هذا الاتفاق تعتبر ملغاة. حالما يتم تنفيذ التعهدات التي تتعلق بروسيا سنعود إلى العمل بالاتفاق فورا.
موسكو أكدت أن قرارها نهائي وأنها لا تنوي إجراء أي محادثات حول الموضوع. في المقابل سارعت الولايات المتحدة إلى انتقاد القرار الروسي، معتبرة أنه سيضر بالأمن الغذائي العالمي، فيما عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش عن أسفه لقرار موسكو.
أشعر بالأسى الشديد لقرار روسيا تعليق العمل باتفاق تصدير الحبوب شمال غربي البحر الأسود. هذا الاتفاق كان حيويا للأمن الغذائي وآملا في ظل عالم مضطرب. قرار روسيا سيوجه ضربة للذين يحتاجون الغذاء في كل مكان.
الاتحاد الأوروبي أيضا اعتبر قرار تعليق اتفاق تصدير الحبوب خطوة خطيرة تخلق مشاكل للكثيرين حول العالم.
آسف لقول إن روسيا رفضت تمديد العمل بالاتفاق، وهذا أمر خطر للغاية ويخلق مشاكل كثيرة لكثيرين حول العالم. سنقوم بكل ما يمكن لضمان وصول الصادرات الأوكرانية إلى المستفيدين منها. ألقي باللوم على روسيا لهذا القرار غير المبرر.
انعكاسات القرار الروسي بدأت تظهر سريعا، حيث كشفت مصادر أن شركات التأمين بدأت بمراجعة التغطيات التأمينية للسفن المتوجهة إلى أوكرانيا، فيما خرجت تحذيرات من تكتلات وكيانات اقتصادية عالمية من أزمة غذاء في العالم ومخاطر جدية للأمن الغذائي العالمي في ظل المسارات التصعيدية التي تأخذها الحرب في أوكرانيا.
مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران، وفيه بعد الفاصل. أردوغان يعرب عن استعداده للقاء الأسد ويؤكد بقاء القوات التركية في الأراضي السورية. غضب شعبي عار في مدينة عدن احتجاجا على انهيار العملة المحلية وارتفاع الأسعار. خبراء أمريكيون يقولون أن المخزون النفطي الفيدرالي لن يكفي في حال الطوارئ سوى لمدة 18 يوما. أهلا بكم من جديد. أكد الرئيس التركي أنه لا يعارض عقد لقاء مع نظيره السوري، رافضا في الوقت ذاته خروج الجيش التركي من سوريا. وقال رجب طيب أردوغان قبيل انطلاقه في جولة ببعض دول مجلس التعاون إنه منفتح على اللقاء مع الأسد، مؤكدا أهمية موقف سوريا تجاه تركيا. وأضاف أن الأسد يطالب بخروج القوات التركية من شمال سوريا، وهذا أمر غير ممكن لأننا نحارب الإرهاب هناك على حد تعبيره. وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد رهن اللقاء في آذار الماضي بخروج القوات التركية من الأراضي السورية ووقف دعمها للإرهاب. تتابع قوات الاحتلال الأمريكي تسخين الأجواء السورية على وقع محاولات لتحقيق خطوة ميدانية استباقية لمنع التضييق المتوقع على حضورها العسكري غير الشرعي في سوريا. هذا التسخين في الشرق السوري لا ينفصل عن أجواء التوتر بين واشنطن وموسكو حول الاستفزازات الأمريكية في الأجواء السورية. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تتابع قوات الاحتلال الأمريكي تسخين الأجواء السورية على وقع محاولات لتحقيق خطوة ميدانية استباقية لمنع التضييق المتوقع على حضورها العسكري غير الشرعي في سوريا. هذا التسخين في الشرق السوري لا ينفصل عن أجزاء التوتر بين واشنطن وموسكو حول الاستفزازات الأمريكية في الأجواء السورية.
طبعا صار واضح لكل الشعب السوري وللعالم بالأجمع أنه كل ما المنطقة بتتجه للاستقرار بيحاولوا زعزعة الاستقرار من جديد، بيحاولوا مثل نقل المسلحين من منطقة من قواعد التنف إلى قواعد الحسكة أو بالعكس. طبعا الهدف منها هون إشارة النعرات الطائفية، يضربوا على الوتر، عم يستغلوا كمان الحاجة المالية لبعض الأنفس الضعيفة عن طريق تجنيدهم عن طريق الأموال.
القوات الأمريكية التي نفذت عدة تدريبات عسكرية في ريف الحسكة وفي التنف في عمق البادية تحاول استمالة العشائر العربية وتستمر في إرسال التعزيزات العسكرية إلى قاعدتي حقل العمر وكونيكو في ريف دير الزور، فيما يشبه عمليات تحصين عميقة لمنع أي هجمات من شأنها أن تلحق أضرارا كبيرة في صفوف قوات الاحتلال الأمريكي.
اليوم أمريكا تسعى إلى استقطاب أبناء القبائل العربية وعندهم مشروع في الحقيقة. هذا المشروع يقوم على أن يمسك بالحدود من المالكية إلى التنف في زاقف في التنف، أن يمسكه أبناء القبائل العربية حتى يطمئنوا تركيا بأنه لا تهديد لأمنهم القومي، بمعنى يريدون تحييد قسد عن الموضوع بشكل غير مباشر على أساس أن الذين يشتغلون معهم هم من أبناء القبائل العربية على طريقة الصحوات التي كانت في العراق.
ما يقلق واشنطن في هذه الأيام هو رفض الوجود الأمريكي في سوريا، والذي يعتبر إحدى أبرز نقاط التوافق بين دول مسار أستانا، وهذا الأمر يفسر حديث المسؤول في البنتاغون عن تكثيف الولايات المتحدة طلعاتها الجوية في غرب سوريا وما دفعهم لتحصين قواعدهم غير الشرعية.
يؤكد المراقبون في شمال شرق سوريا أن المخططات الأمريكية الجديدة التي تستهدف المنطقة من البادية السورية إلى شمال شرق سوريا تشكل جزءا من التكتيك الأمريكي الذي يهدف إلى ديمومة الفوضى في تلك المنطقة واستمرار بقاء قواتها تحت ذرائع مختلفة.
تشهد عدن كبرى مدن جنوب اليمن غضبا شعبيا عارما احتجاجا على انهيار العملة المحلية وارتفاع الأسعار وانقطاع التيار الكهربائي وسط موجة الحرارة الشديدة. فإلى جانب الإضراب المعلن انطلقت مسيرة يومية غاضبة تعبيرا عن الاستياء للوضع الاقتصادي المنهار، فيما شارك تكتل التجار في الإضراب محملين التحالف السعودي الإماراتي وأدواته مسؤولية الوضع الاقتصادي السيء. كما دعت منظمات مجتمعية وتكتل تجاري تعز وناشطون إلى يوم غضب شعبي واسع ومواصلة الإضراب احتجاجا على تدهور العملة وما سيترتب عليه من غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة. وقعت تونس والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم لإرساء شراكة استراتيجية شاملة في مجالات التنمية والطاقات المتجددة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ويتضمن الاتفاق مساعدة لتونس بقيمة أكثر من 250 مليون يورو لمكافحة الهجرة غير الشرعية ودعم ميزانية البلاد، والذي تعاني من ديون تناهز 80% من ناتجها المحلي الإجمالي وتواجه نقصا في السيولة. ويواجه الاتفاق تحفظا كبيرا من منظمات حقوقية في تونس، وهو البلد الذي يعتبر نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الإيطالية. وحول توقيع تونس والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم لإرساء شراكة استراتيجية شاملة في مجالات التنمية والطاقات المتجددة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، نتابع وإياكم التقرير التالي.
وقعت تونس والاتحاد الأوروبي في قصر قرطاج مذكرة تفاهم لإرساء شراكة استراتيجية وشاملة في مجالات التنمية الاقتصادية والطاقة المتجددة ومكافحة الهجرة غير النظامية، ويتضمن الاتفاق مساعدة لتونس بقيمة 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية، إضافة إلى 150 مليون يورو لدعم ميزانية البلد الذي يعاني من ديون تناهز 80% من ناتجه المحلي الإجمالي ويواجه نقصا في السيولة. والهدف من الاتفاق عموما وفق المسؤولين الأوروبيين هو مكافحة عصابات تهريب البشر والحد من التدفق الكبير للمهاجرين من سواحل تونس والتعاون في مجال تسريع عمليات الترحيل.
مذكرة التفاهم ستخلق ظروف عمل للمواطنين التونسيين وستحشد 10 ملايين يورو لتبادل الطلاب بين الاتحاد الأوروبي وتونس. الاتحاد الأوروبي يعتبر أكبر مستثمر وشريك تجاري لتونس ومستعدون لحشد المزيد من الاستثمار، ونعتزم إطلاق منتدى اقتصادي استثماري لجذب المستثمرين مع تونس في الخريف.
بدورها قالت رئيسة وزراء إيطاليا إن الاتفاق خطوة جديدة مهمة للتعامل مع أزمة الهجرة بطريقة متكاملة، داعية قيس سعيد إلى المشاركة في مؤتمر دولي حول الهجرة تستضيفه روما الأحد المقبل. من ناحيته أكد روتا أن الاتفاق سيفيد كل من الاتحاد الأوروبي والشعب التونسي، مذكرا بأن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لتونس وأكبر مستثمر فيها. وفيما يتعلق بالهجرة، قال المسؤول الهولندي إن الاتفاق سيتيح تحكما أفضل بالهجرة غير النظامية. أما الرئيس التونسي قيس سعيد فركز في حديثه عن الاتفاق على بند يتعلق بالتقريب بين الشعوب، أي الشعبين التونسي والأوروبي.
وما أشد حاجتنا اليوم إلى اتفاق جماعي حول الهجرة غير الإنسانية وحول عمليات التهجير التي تقف وراءها شبكات إجرامية.
ويواجه الاتفاق بتحفظ كبير من منظمات حقوقية في تونس، إذ تعتبر تونس نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الإيطالية.
كشفت وكالة بلومبرغ الأمريكية عن قيام إدارة جو بايدن ببيع نحو 180 مليون برميل من مخزون النفط الفيدرالي خلال 6 أشهر. وقالت الوكالة إن مخزن منشأة ويست هكبيري الكبيرة أصبحت نصف فارغة، ونقلت عن خبراء في مجال الطاقة القول إن إعادة تعبية هذه المخازن قد تستغرق عقودا طويلة. وأضافوا أن وجود الاحتياطي عند هذا الحد والذي لن يكفي أمريكا في حالة الطوارئ سوى 18 يوما يمكن أن يعرض أمريكا للصدمات ويوقعها تحت رحمة المصدرين العالميين. في ختام الحصاد هذا تذكير بالعناوين. أمير عبد الله يان يستقبل نظيره العماني ويشيد بجهود سلطنة عمان لتسهيل المفاوضات الخاصة برفع الحظر. الشبان الفلسطينيون يتصدون لقوة الاحتلال والمستوطنين في قلقيليا ويوقعون إصابات في صفوفهم. تجدد الاشتباكات في السودان بين قوات الجيش والدعم السريع، وأمدرمان مسرح للمعارك. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأفاضل. أمانينا وتحايانا القلبية بأن تمضوا معنا أطيب الأوقات عند جولة أخرى في عالم الأدب الفارسي الكلاسيكي والمؤثرات الدينية فيه، عبر هذا البرنامج الأسبوعي
أدب ودين، والذي سنكمل في حلقته لهذا الأسبوع تطوفنا بين رحاب الشاعر أمير خسرو الدهلوي. ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله. من بين المصطلحات والألفاظ القرآنية التي تطالعنا على نطاق واسع في أشعار أمير خسرو الدهلوي، مصطلح الحبل الذي ورد في جملة من الآيات القرآنية، وكان معناه يدل في الغالب على التمسك بعهد الله والاعتصام به، حيث يقول تبارك وتعالى في هذا المجال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
وسنورد فيما يلي أيها الأحبة بعض الأشعار التي استخدم فيها الدهلوي هذا المصطلح تلميحا أو صراحة، من مثل قوله: هیچ کس از پیچ کمندت نجست، حبل قضای تو که یارت گسست.
والمعنى أن الشاعر يخاطب الله تبارك وتعالى في البيت السابق معبرا عن أنه ما من أحد من عباده بقادر على الخلاص من حبل قضائه وقدره. وفي بيت آخر مستمعين الأفاضل يستخدم الشاعر تعبير حبل الله بعينه، مؤكدا أن التمسك بشرع الله هو بمثابة المرساة المشدودة بحبل وثيق، والتي من شأنها أن تنقذ السفينة من وطأة العواصف والأعاصير. يقول الدهلوي في هذا الصدد:
لنگر شین شرعش از همه راه، بر شدن را فکنده حبل الله.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. حول الثقافة الدينية للشاعر أمير خسرو الدهلوي، وخاصة فيما يتعلق بالقرآن والأحاديث الشريفة والتأثير الذي يتركه هذا المعنى على أشعاره، حدثنا خبير البرنامج عبر الهاتف الأستاذ كاظم حشمة فر، الأستاذ الجامعي والأكاديمي من إيران. ندعوكم للاستماع.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحيي المستمعين الأفاضل. في الحقيقة هو من أصول فارسية، لكن ولادته في الهند في محافظة دهلي أو دلهي، لذلك سمي الدهلوي. عاش في الأواخر القرن السابع أو النصف الثاني من القرن السابع وبدايات القرن الثامن الهجري قمري. شاعرنا مثل بقية الشعراء في هذا العصر تمتع بالثقافة الإسلامية، إضافة إلى ذلك أجاد اللغة العربية والفارسية والتركية واللغة السانسكريتية الهندية، فهو لم بالثقافات العربية والفارسية والإسلامية والتركية والهندية، لكن نرى لم يتأثر بالثقافات القومية، نراه تأثر بالثقافة الإسلامية الدينية التابعة لأهل البيت عليهم السلام. فهو كان له باع طويل في الشعر وله كتابات كثيرة أيضا، له عمل كثير في هذا المجال، ربما قل نظيره في مجال كثرة الأعمال. فهو له مخمسات شعرية مخمستين وله ديوان. في كل هذه الأشعار نراه يتحدث عن الثقافة الإسلامية، ومنها على سبيل المثال مدح الرسول الأعظم، وكان هذا المديح هو من أجمل أشعاره الدينية. يقول: أحمد مرسل، أحمد مرسل كزو چرخ علو يافته نامه تلك الرسول فازل ازو يافته. يقول أن هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على الكون كله من اسمه ومن شخصيته، تمع الوجود والكون بوجوده. والرسل هو بالحقيقة هذا المصرع الثاني نامية تلك الرسل نرى فيه تعبير قرآني، نحن نريد أن نتحدث أيضا عن المفردات القرآنية وكذلك الأحاديث في شعره، فنرى هنا أثر الآيات القرآنية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض نامية تلك الرسل فازل أزو يافته، يعني حتى الفضل الموجود لبقية الرسل أيضا تمتع بوجوده. زهي از جوهر قرآن همه پیرای دینت، نرى يتحدث عن القرآن وعن القيم القرآنية والمفاهيم القرآنية، ويقول أن ثقافتك أيها النبي هي ثقافة القرآن، الصحة نسخية حبل المتين منشور مشكينت. في الحقيقة كل كلماتك وأوامرك ونواهيك المعطرة بعطر المشك أخذت من حبل المتين، استعمال مفردة حبل المتين ومنشور، ونرى هذا هو الثقافة الدينية واستخدام المفردات العربية في شعره. ونرى في مجال آخر أنه يمدح شخصية الإمام علي عليه السلام، وقد تأثر بعرفان الإمام، حيث أنه شاعرنا أمير خسرو الدهلوي هو كان من شعراء العرفان، فنرى يقول عن شخصية الإمام علي عليه السلام: حيدر كرار سپس كار جهد كختر دشمن بزمين برد مهد. يبين حادثة الأحزاب حينما صارع الإمام علي عليه السلام وصارع عمرو بن عبد الفود في هذا البيت، لكن يقول: زد بدليري سج زوراز ماي آب دهن بر رخ شير خداي. يقول أن عمرو بن عبد الفود بصق في وجه الإمام ذلك الذي هو أسد الله. در غضب آورد مرا نفس خام بر در دهن نفس نهادم لگام. يتحدث عن لسان الإمام علي عليه السلام، يقول: أنا أخذني الغضب فمسكت فني حتى لا أتحدث. كان چه غزازین غزبارم به جای بهر خود استین نه بهر خود استین نه بهر خدای. غزا بمعنى الغزوة، استخدم هذه الكلمة العربية في شعره الفارسي. كان چه غزازین غزبارم به جای، يعني إذا أنا جئت إلى الحروب والغزوات بمثل هذا الغضب فأنا بالحقيقة أقوم لهوى نفسي لا لله سبحانه وتعالى، فلذلك أمسكت فمي وما تطرقت بشيء لعمر بن عبد الود العامري، وبعده قام بما أراد الله سبحانه وتعالى.
مستمعينا الكرام، نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ كاظم حشمت فار، الأستاذ الجامعي والأكاديمي من إيران، لإتاحته لنا هذه الفرصة. ونتابع معا ما تبقى من حلقة اليوم من أدب ودين.
ما زالت تجوال في عنوانه الجميل مع هذا التناص القرآني عند الشاعر أمير خسرو الدهلوي. حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. أيها الأفاضل، يستعير الشاعر من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية بعض المصطلحات الدالة على القيم والمفاهيم والسلوكيات الأخلاقية التي دعا إليها القرآن الكريم وأكدتها الأحاديث الشريفة، كمفهوم صلة الرحم أو الأرحام الذي كثيرا ما تم التأكيد عليه في النصوص الدينية، مثل قوله عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله.
حيث عكس الشاعر أمير خسرو هذا المعنى في أشعاره، كقوله مخاطبا نفسه حاثا إياها على صلة الأرحام: خسرو از اهل رحم این را مجو، قطع رحم را رحم الله مجو. نعم أيها الأفاضل، وإذا ما أردنا أن نترجم هذا البيت إلى العربية قلنا إن الشاعر يخاطب نفسه هنا قائلا: يا خسرو، لا تتلمس قطع الرحم عن أهل الأرحام، ولا تقل رحم الله صلة قطع الأرحام. ومن بين الألفاظ القرآنية الأخرى التي استخدمها الشاعر أمير خسرو الدهلوي في أشعاره وخاصة المدحية منها كلمتا الدخان والمنشور، حيث جاءت الكلمة الأولى في قوله تعالى في السورة التي سميت بالدخان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، صدق الله العلي العظيم. وقوله في سورة فصلت: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وذكرت كلمة المنشور كصفة للكتاب أو الصحيفة، وذلك في سورة الطور في قوله تعالى بعد القسم: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، صدق الله العلي العظيم.
نعم، وقد استعار الشاعر هاتين اللفظتين في قوله في معرض مدحه لأحد حكام زمانه، يقول باللغة الفارسية:
پروان رسان ظلمت و نور و از نور و دخان نبشت منشور، أي: أيها الملك، أنت بمقدورك أن تنقل الفراشات من حالة تخبطها في الظلام إلى نور الهدى، وأنت الذي تبعث كتبك إلى الأعداء منشورة ومكتوبة بنور سلامك حينا وبدخان غضبك حينا آخر.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. المزيد من الأمثلة والنماذج على توظيف الشاعر أمير خسرو الدهلوي للتعابير والمصطلحات القرآنية يستعرضها معنا خبيرنا عبر الهاتف الأستاذ كاظم حشمت فر، الأستاذ الأكاديمي من طهران، مسلطا الضوء على تبحر الشاعر في اللغة العربية ومعرفته الواسعة بالقرآن الكريم. فلنتابع حديثه.
نعم، حول هذا السؤال الثاني يمكن لنا أن نقول أن مخمسات وشعر الحقيقة أمير الدهلوي هي في الثقافة الإسلامية، لذلك نأخذ شيء من شعره في إحدى المخمسات أو المخمسة الأولى. المخمسات بمعنى يأتي بشعر له خمسة مواضيع أو خمسة قصص بديوان، فمنها من هذه القصص قصة هاشت بهشت. هاشت يعني ثمانية جنان. في قصيدة في إحدى هذه الثمانية الجنان يقول: أي قشا يند خزاين جود. نرى في هذا البيت يقول في الحقيقة هي بسم الله الرحمن الرحيم، معنى هذه يعني تأثر بهذا المعنى فقال بدأها بهذا البيت. أي قشا يند خزاين جود، يعني أي يا صاحب مفاتيح الرحمن نقش تيمند كارگاه وجود، أنت الذي نقشت الوجود وصنعته، همه هستی ز ملک تا ملکوت یک رقم زن جریده جبروت. شوف ملک، نرى كلمة ملک، ملکوت، جبروت، جریده، كل هذه مفردات عربية في شعر أمير خسرو الدهلوي، لكن إضافة إلى أن المفردات عربية الثقافة ثقافة قرآنية ومفاهيم قرآنية. فيقول همي هستي كل العالم من الملك إلى الملكوت، أي من الأرض إلى عالم السماوات، هو نشأ من جبروتك ومن جلالك، آمدن بردر تو بي خدوار. هذا هو المفاهيم العرفانية اللي نحن قلنا أنه كان من شعراء العرفانيين. يقول أنا جئت إلى بابك با خدم دار بي خدم مجزار، مع أنني جئت لكن أطلب منك أن تعينني على نفسي ولا تتركني بكرم راخت خاجقيا بسوز. هو كان ابن الأمراء في يعني من المتمكنين، فيقول بكرم رخت خاجقيا بسوز بندأم خانو بندقي آموز، بكرمك وبلطفك احرق كل ملابسي التي هي ملابس الجلال وملابس الإمارة والهوى، واجعلني عبدا لك بندأم خان، وسميني وناديني بالعبودية، وعلمني كيف أن أكون لك عبدا. هذا شيء قليل من شخصية الأمير أمير الدهلوي، أمير خسرو الدهلوي. إذا كان مجال إن شاء الله في مواضيع أخرى سنتطرق عن شخصيته الدينية والعرفانية وكذلك مفاهيمه الإسلامية وتتبعه لمدرسة أهل البيت عليهم السلام.
نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ كاظم حشمت فار، الأستاذ الجامعي والأكاديمي من إيران، كان معنا ضمن هذه الحلقة من برنامج أدب ودين، وتحدث عن تبحر الشاعر وهو أمير خسرو الدهلوي في اللغة العربية ومعرفته الواسعة بالقرآن الكريم. نتابع ما تبقى من حلقة اليوم.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. من بين الألفاظ القرآنية التي استعارها الشاعر الدهلوي على نطاق واسع في قصائده كلمتا الريب والغيب، اللتان وردتا في العديد من الآيات القرآنية، كقوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقوله في سورة الجن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. تستعار الشاعر هاتين اللفظتين في أحد أبياته الغزلية قائلا:
محبوب گشای پرده غیب گنجور خزانه های الریب. نعم مستمعينا الكرام، فالشاعر يخاطب هنا المحبوبة طالبا منها أن تزيح جانبا حجاب الغيب وأن تكشف الريب وتزيح الشك عن خزائن جمالها. وفي مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ووصف معراجه إلى السماوات العلى يقول الشاعر: ديدار خداي ديد بي غيب، گفتار ز حق شنيد بي ريب. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دنا في معراجه من العرش وانزاحت من أمامه حجب الغيب حتى انتهت إلى مسامعه كلمات الله واضحة صريحة لا يعتريها الريب.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل تنتهي جولتنا بين رحاب أشعار الشاعر أمير خسرو الدهلوي وتتبع المؤثرات القرآنية فيها أيضا، حيث استمعنا إلى بعض هذه الشذرات في التناص القرآني. نشكر لكم طيبة متابعتكم حتى نلتقيكم في محطتنا القادمة من هذا البرنامج أدب ودين، وعند شاعر متراس آخر. نترككم في حفظ ورعاية الله.
شكرا لطيب متابعتكم، وحتى الملتقى أطيب المنى، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شاعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. أجمل منانا نبعثها إليكم في هذا اللقاء الذي يسرنا أن يتجدد مع حضراتكم عند وقفة أخرى من وقفاتنا مع شعر الثورة الإسلامية، والتي سنواصل فيها بإذن الله الحديث عن شاعر الثورة المعاصر قيصر أمينبور.
مستمعينا الأحبة، من الخصوصيات الأخرى التي تستوقفنا في أشعار أمينبور أن هنالك في معظم أشعاره تصميما وخطة عامة مهيمنة عليها، وهو ما يدل على هدفية أشعاره هذه. ويمكن أن نحدد بسهولة فيما يتعلق بأشعار أمينبور من أين بدأ وكيف تناول الموضوع وكيف أنهاه. وتتميز قصائد أمينبور في الغالب بتصميم من نوع ما، والبعض من هذه التصاميم مبتكر بالكامل ويدل على خلاقية الشعر. على سبيل المثال، فقد شبه نفسه في قصيدة تحمل العنوان البهلوان ببهلوان ما من سبيل أمامه سوى أن يسير على حبل رفيع، وقد امتد هذا التشبيه على طول القصيدة وذكر الشاعر تفاصيله قائلا:
تکیه دادم به باد با عصای استواییم، روی ریسمان آسمان ایستادم بر لب دو پرتگاه. ناگهان از صدا، ناگهان از سکوت، زیر پای من دهان دره سقوط باز مانده است. ناگزیر با صدایی از سکوت، تا همیشه روی برزخ دو پرتگاه راه می روم. سرنوشت من سرودن است.
استندت إلى الريح، وقفت على حبل السماء بعصاي الاستوائية على حافتي هاوية الفجأة، فجأة من الصوت، فجأة من الصمت. تحت رجلي بقي فم وادي السقوط مفتوحا. أنا مضطر للسير بصوت من الصمت إلى الأبد على برزخ الهاويتين، فقدري هو كتابة الشعر.
أطيب وأحلى التحيات لكم مستمعينا الأفاضل، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. أحبتي، تعد مجموعة تنفس الصبح أولى المجاميع الشعرية للشاعر قيصر أمين بور، حيث صدرت عام 1982، وتضم هذه المجموعة 51 قصيدة في قالب الغزل والمثنوي والشعر الحر. وتشغل القصائد التي كتبها في الحرب المفروضة القسم الأكبر منها. ويعتبر شعر قيصر أمين بور من أكثر أشعار الدفاع المقدس سلاسة وصدقا، وهي من جملة أجمل نماذج جهود شعراء الثورة الشباب في تقديم صورة عن الجراح والآلام والقتال والحرب والملاحم وتضحيات الشباب الغيارة.
ومن الخصوصيات الرئيسة التي تميز قصائد مجموعة تنفس الصبح اللغة البسيطة والأجواء الشفافة والصور الناطقة التي أضفت حالة من الصدق على هذه المجموعة، بحيث إن المتلقي لا يلتفت عند قراءة قصائده إلى أنه يقرأ شعرا. وهذه البساطة والسلاسة في لغة أمين بور لا نلاحظها في أشعاره الحرة وحسب، بل وفي قصائده التقليدية أيضا. ورغم أن مجموعة تنفس الصبح تمثل أولى مجاميع الشعر، بل هي في الحقيقة أولى تجاربه الشعرية، ولكنها مفعمة بالمفاهيم السامية التي تطالعنا في مقاطع من مثل المقطوعة التالية:
وقتی که لحظه لحظه رفتن بود، وقتی که لحظه لحظه رفتن بود، آن سبز با سخاوت خورشید بخشید هرچه داشت جز آن لباس سبز سپاهی را، و نقش آن کلام الهی را. رهتوشه شهید همین بس، یک جامه، یک کلام، تصویری از امام.
عندما كانت اللحظة لحظة الرحيل، بذل ذلك الأخضر السخي كالشمس كل ما كان لديه سوى ذلك الرداء الأخضر العسكري، ونقش ذلك الكلام الإلهي. زاد الشهيد ليس سوى رداء، كلمة وصورة للإمام.
نعم مستمعين الأفاضل، رغم أن قصائد أمين بور الغزلية هي من الغزليات التجديدية المحافظة من حيث تصنيف الغزل الفارسي المعاصر، ولكن وجود اللغة والتعبير البسيط والحي والمتحرك والحواري إلى جانب التركيبات الجديدة، كل ذلك أضفى على غزليات أمين بور تصميما جديدا، الأمر الذي دفع الناقدين والمتخصصين في الأدب إلى اعتبار غزلياته جزءا من الغزليات الحديثة. فلنسمع إليه وهو يقول: دلم قلم رو جغرافیای ویرانی است، هوای ناحیه ما همیشه بارانی است، مهار عقده آتش فشان خاموشم، گدازه های دلم دردهای پنهانی است.
قلبي مملكة جغرافيا الخراب، طقس منطقتنا ممطر دوما، أنا الممسك بزمام عقدة البركان الصامت، حمم قلبي آلام خفية.
أيها الأحبة محبي الشعر والأدب، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الوقفة من وقفاتنا مع شعر الثورة الإسلامية، قدمناها لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
وارحم في القرآن، فأنا عبدك أنت الباري، أعطف وارحم في القرآن، فأنا عبدك أنت الباري، ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو اللامتناهي عن ذنبي في كل مساهي.